الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الدليل الثاني الذي استدل به على حرمة حفظ كتب الضلال قوله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. وتقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة بأحد بيانات ثلاثة: البيان الأول ما يظهر من كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه الزكية من أن سبب النزول لهذه الآية المباركة هو ما ورد في بعض النقولات من أن بعضهم كان يشتري بعض الكتب المشتملة على لهو الحديث فنزلت هذه الآية المباركة في ذمه، ذما يستفاد منه التحريم. وبما أن كتب الضلال منها بلا ريب من الكتب المشتملة على لهو الحديث فتكون الآية أيضا ناهية عنها، إلا أن هذا المقدار لا يستفاد منه سوى النهي عن الشراء، ولكن يقال بأن الشراء لم ينهى عنه بعنوانه، وإنما الشراء منهي عنه بما هو موجب للحافظ، أي لأجل كونه حفظا، فتدل الآية حينئذ على حرمة حفظ كتب الضلال. ولكن هذا البيان بهذا المقدار يرد عليه أن التفسير المذكور لم يرد عن المعصوم أصلا، فضلا عن كونه قد ورد بطريق معتبر أو غير معتبر، وإنما ذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه الزكية في تفسيره التبيان وكذلك صاحب المجمع على سبيل القيل، فعلى ذلك لا يمكن ترتيب الأثر عليه. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن إلغاء الموضوعية عن عنوان الاشتراء وحمله على الطريقية يحتاج إلى دليل مفقود، ودعوى الملازمة بين حرمة الشراء وبين حرمة الحفظ غير مسموحة. هذا بالنسبة إلى البيان الأول. وأما بالنسبة إلى البيان الثاني فهو ما أشار إليه السيد الأستاذ دام ظله في منهاج فقاهته من أن المراد من الاشتراء في الآية المباركة هو مطلق الأخذ والتسلط ولو بغير الشراء، كما يدل على ذلك ما ورد في تفسير الآية عن المعصوم عليه السلام من أن الغناء هو له الحديث، كقول أبي عبد الله عليه السلام عندما سئل عن الغناء قال: هو قول الله عز وجل ومن الناس إلى آخره. وكذلك أيضا ما دل على أن الله في الآية المباركة هو الطعن في الحق والاستهزاء به، فهذان الشاهدان شاهدان على أن المراد من الاشتراء إنما هو التعاطي والآخذ، وليس المراد من الاشتراء ما يقابل البيع، إذ أن تفسيرا له في الحديث بالغنى في الآية عفوا بالغنى يوجب حمل الاشتراء فيها على ماذا؟ على تقاطي الغنى، إذ أن الغنى بما هو كيفية معينة ليس مما يشترى، وكذلك الطعن أيضا في الحق والاستهزاء به. وبما أن كتب الضلال مشمولة لعنوان لهو الحديث فتكون الآية حينئذ دالة على حرمة أخذها وتعاطيها، فتكون الآية من هذه الناحية دليلا على حرمة الحيف. ويلاحظ على هذا البيان أن الشاهدين المذكورين لو كانا يشهدان بإرادة المعنى الكنائي للشراء فإن المعنى الكنائي للاشتراء حينئذ المنهي عن الذي يشهدان به يكون من مقولة الكلام ولا يكون ماذا؟ من مقولة الأفعال. فحينئذ التعدي من هذا المعنى الكنائي الذي هو بمعنى الذي هو من مقولة الكلام إلى معنى كنائي آخر وحفظ كتب الضلال الذي يكون مقولة الأفعال، هذا التعدي حينئذ لا مبرر له. وبعبارة أخرى حينئذ غاية ما ستدل عليه الآية المباركة تدل على حرمة ماذا؟ على حرمة التحدث بالحديث الغنائي وبالألفاظ الغنائية وبالكيفية الغنائية، وتدل على حرمة التحدث بما يوجب طعنا في الحق والاستهزاء به. وأما تعميم ذلك المعنى الكنائي إلى مطلق الأخذ والاستيلاء والتعاطي فإن الشاهدين يقصران عن إثباته، فالآية لا تدل حينئذ على المدعى. البيان الثالث الذي أفيد ما أشار إليه المحقق التقي الشيرازي قدس الله نفسه وكذلك السيد اليزدي وعلى الله مقامه من التمسك بنكتة تنقيح المناط والأولوية القطعية، ولكنهما لم يوضحا ما هو المقصود من تطبيق هذه النكتة في المقام، ولعل مقصودهما قدس الله نفسيهما أن الآية المباركة بملاحظة ما ورد من سبب نزولها قد نزلت في شأن النضر بن الحارث حين كان يذهب إلى الشام في بعض النقولات أو إلى بلاد فارس في نقل آخر ويشتري كتب الفرس المتضمنة لقصصهم وأحاديثهم وما شاكل ذلك، ثم يرجع إلى مكة ويقول إن محمدا صلى الله عليه وآله لم يأتكم بحديث أحسن مما قد أتيتكم به، فكانوا يصدون عن القرآن الكريم بسماع ماذا؟ ما ينقله لهم النضر بن الحارث، ومع ذلك الآية المباركة قد حرمته وأوعدت على ذلك بالعذاب المهين. فيقال حينئذ إذا كانت الكتب التي لم تشتمل على ضلال في نفسها ولكنها كانت تجر إلى الضلال حرمها الشارع، فإن الكتب المشتملة على الضلال يكون تحريمها ماذا؟ بطريق أولى. هكذا تقرر نكتة الأولوية، فإن النضر بن الحارث ما كان في إخباراته يخبر بإخبارات ضلاله، وما كانت القصص التي ينقلها قصص ضلاله، بل لعلها كانت قصص مطابقة للواقع ولكن النتيجة المترتبة عليها هي ماذا؟ هي الجر إلى الضلال، فحرمتها الشريعة المقدسة. فإذا كانت الكتب نفسها كتب ضلال فتحريمها بالأولوية القطعية يكون. وهذا البيان لو كنا نحن وهو، يعني لو كنا نحن وسبب النزول هذا فقط، وضممناه أيضا لظاهر الآية الشريفة من أن المنهي عنه إنما هو الاشتراء لأجل الإضلال، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، فإن الآية حينئذ لا يستفاد منها إلا حرمة الشراء لأجل الإضلال لا مطلقا، وبالتالي لا تدل الآية على حرمة أخذ كتب الضلال مطلقا، وإنما تدل على حرمة أخذها فيما لو كان ذلك بغرض الإضلال. والحال أن المطلوب إثباته هو حرمة ماذا؟ هو حرمة بل كتب الضلال مطلقا. ولكن قد يقال هكذا بأن اللام في قوله تبارك وتعالى ليضل عن سبيل الله محتملة لاحتمالين. الاحتمال الأول أن تكون اللام لام الغاية، فإذا كانت لام الغاية كانت هذه الملاحظة في محلها، فالاستدلال بالآية حينئذ على حرمة حفظ كتب الضلال لا وجه له. والاحتمال الثاني أن تكون اللام هي لام العاقبة والنتيجة من قبيل قوله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، فإن اللام لام النتيجة. والظاهر أن هذا المعنى هو الأقرب من المعنى الأول، أو هذا الاحتمال هو الاحتمال الأقرب. لماذا؟ بقرينة الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة، فإن الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة موجبة لرفع اليد عن ظهور الآية في مفردتين، وموجبة للتصرف في ظهور الآية في مفردتين. المفردة الأولى هي مفردة أولا، طبعا الروايات المقصودة هي الروايات التي فسرت لهو الحديث بالغناء، هذه هي عمدة الرواية، فإنها واردة بطرق معتبرة في الكافي وغيره كما يأتي في محله إن شاء الله. فحينئذ هذه الروايات لو كنا نحن وهي، فإن هذه الروايات لا يصح أن تكون تفسيرا للآية المباركة إلا فيما لو رفعنا اليد عن ظهورين في الآية المباركة. الظهور الأول هو ظهور الاشتراء في معناه الحقيقي في مقابل البيع، فإن هذا المعنى وإن ساعدت عليه بعض الروايات، بعضها هكذا سئل فيها عن كسب المغنية فقال المغنية التي لا تدخل على الرجال كذا فليس في كسبها بأس، وأما تلك ثم قرأ الآية المباركة. حينئذ الآية لو كنا نحن وهذه الرواية نعم، فإنها توجب المحافظة على لفظ الاشتراء فيما هو ظاهر فيه. ولكن عندنا روايات عديدة أخرى تفسر لهو الحديث بالغناء، يسأل الإمام عن الغناء فيقول عليه السلام هو حرام كذا، أو الغناء هو الذي جاءت فيه الآية المباركة كذا، ومن الواضح أن استدلال الإمام عليه السلام على حرمة الغناء بهذه الآية المباركة لا يتم إلا بالتصرف في ماذا؟ في لفظ الاشتراك، فيقال بأن المراد من الاشتراك كما أفاد المحقق الأيرواني في الحاشية هو مطلق التعاطي، فلا بد من رفع اليد عن ظهور لفظ الاشتراك فيما هو ظاهر فيه، وتعميم هذا اللفظ لكل أنواع التعاطي بحيث يشمل التعاطي مع المغنية الكاسبة، بحيث يشمل التعاطي مع الغناء نفسه وهكذا. والمورد الثاني في الآية واللفظ الثاني في الآية الذي ينبغي رفعه، ما هو ظاهر في رفع اليد عما هو ظاهر فيه، هو لفظ اللام ليظل. فإن اللام وإن كانت ظاهرة هنا في الغاية إلا أنه بواسطة روايات الغناء نرفع اليد عن هذا الظهور. لماذا؟ لأنه قد ثبت بالقرينة الخارجية أن الغناء محرم بشكل مطلق. كان الغناء لأجل الإضلال أم لم يكن لأجل الإضلال؟ وعلمنا أيضا من القرينة الخارجية، يعني من الروايات الشريفة، بأن الغناء مما يترتب عليه الضلال وسوء العاقبة بشكل ماذا؟ قهري، كما ورد في الروايات مثلا الغناء رقية الزنا وما شاكل ذلك من الروايات. فيعلم بأن اللام هنا من خلال القرينة الخارجية هي لام العاقبة وليست لام الغاية، فعلى ذلك تدل الآية على المطلوب. تدل الآية المباركة بالأولوية على حرمة حفظ كتب الضلال، كان الغرض منها ومن شرائها ومن حفظها هو الإضلال أم لم يكن ذلك، لأن الضلال يترتب عليها بشكل قهري. فالآية حينئذ تدل على المطلوب بمعونة ماذا؟ أو بضميمة الرواية. وبهذا البيان الذي ذكرناه تندفع كثير من الإشكالات التي أشكل بها على الآية المباركة، تلاحظوها في مصباح الفقاهة وفي منهاج الفقاهة وفي كلمات الشيخ التبريزي قدس الله أنفسهم جميعا. فإن كثير من الإشكالات انصبت على تفسير الاشتراء بمعناه الحقيقي، والحال أن الاشتراء لا ينبغي حمله على معناه الحقيقي. وكذلك أيضا قسم من الإشكالات انصب على تفسير اللام بلام النتيجة، بلام الغاية، فمتى ما رفعنا اليد عن ذلك بلام عن لام التعليل فإن هذه الإشكالات أيضا تندفع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.